أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج إشراقات التضحية،
وعنوان هذه الحلقة آلام الأربعين. رحبوا معي بضيفي العزيز سماحة آية الله السيد مرتضى القزويني. أهلا وسهلا بك سماحة السيد.
وأهلا وسهلا بكم وجزاكم الله خير الجزاء.
سماحة السيد، لو استعرضنا قبل الآلام وقبل الدخول في تفاصيل الأربعين، نستعرض مكانة الإمام الحسين عليه السلام في الإسلام وموقعه الاجتماعي فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في لقاء سابق أن أشرنا إلى جانب من مكانة الحسين عليه الصلاة والسلام في الإسلام، ومن أراد في الحقيقة أن يعرف حقيقة الحسين فليقرأ زيارة عاشوراء، زيارة الوارث. زيارة الوارث تبدأ طبعا زيارة الوارث لم يكن بكتابة كاتب أو صاحب جريدة أو مجلة أو أديب أو شاعر، لا، إنما هو نص وارد من كلام إمام معصوم أقول، وهو الإمام جعفر الصادق عليه السلام. تزور الحسين فتقول: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، وهكذا تذكر نبيا بعد نبي إلى أن تقول: السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين. نقف الآن ونقول: ماذا ورث الحسين من الأنبياء؟ كل الفضائل والمعجزات والعلوم والمكارم والمناقب والمزايا والخصائص التي كانت في الأنبياء اجتمعت وتركزت وتوفرت في شخصية الحسين عليه السلام.
هذه مكانة الإمام الحسين سماحة السيد.
اسمحوا لي أن ألحق به عبارة أخرى. نعم. ثم تقول: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. ها هنا بيت القصيد: الحسين وتر وموتور. سألت أستاذنا آية الله العظمى سيد الميلاني قدس الله روحه عن معنى هذه الجملة، فتغير لونه وكاد ينفجر من البكاء. الوتر ذلك الشهيد الذي لم يؤخذ بدمه. الموتور معناه واضح: مفجوع بأهله بأولاده بإخوانه بطفله الرضيع بشبابه وأهل بيته. أليست هذه الكلمات تدل على مكانة الحسين؟ وأي مكانة أعلى من هذه المكانة؟ ثم إذا رجعنا إلى بقية النصوص: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة كما مكتوب على يمين العرش، حسين مني وأنا من حسين قاله جده الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
سماحة السيد، لو استعرضنا مكانة الحسين عليه السلام في مجموعة حلقات لم نستطيع الإحاطة بهذه المكانة العظيمة التي أوصانا بها الرسول الأكرم عبر الآيات القرآنية الكريمة، ولكن لو استعرضنا قضية سياسية وحق المعارضة السياسية، سماحة السيد مصون لأي جماعة في المجتمع الإسلامي، شرط عدم سفك الدم أو قطع السبيل أو ظلم أحد، هذه المعارضة التي تخرج على أي فئة كانت، ولكن بماذا قابل بنو أمية النصوص القرآنية والنبوية التي فرضت على الأمة مودتهم عبر حديث النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام؟
بنو أمية من هم بنو أمية؟ يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان. هل نسي المسلمون وهل نسي العالم موقف أبي سفيان ضد رسول الله ضد القرآن ضد الأنبياء؟ 21 سنة أبو سفيان حارب رسول الله، حارب القرآن، حارب الدين، دافع عن الأصنام، دافع عن الجاهلية، عن الفساد، عن الاستهتار. وما تصورون عن معاوية ابنه؟ وماذا تصورون عن حفيده يزيد؟ هذا تاريخ بني أمية. والقرآن الكريم برواية الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة علي بن أبي طالب وفي مصادر إخواننا السنة يفسر الشجرة الملعونة في القرآن بشجرة بني أمية. وفي تفسير هذه الآية في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، رؤيا رسول الله رأى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، لاحظين حديقة الحيوان القفص اللي فيه القردة، هكذا رأى رسول الله في منامه أن بني أمية ينزون كما تنزل قردة على منبره لا في قفص حديقة الحيوان.
نعم سماحة السيد، احنا نستعرض الجانب الأول يزيد، ولو استعرضنا وبحثنا عن قبر يزيد ولو بحثنا عن قبر الحسين نجد أن قبر الحسين هو كعبة تهفو إليها القلوب، ونحن نشاهد هذه الأيام الزوار الذين وصل عددهم بالملايين هم زاحفين إلى كربلاء المقدسة مشيا على الأقدام، وهم لا يتأثروا بالبرد أو الحر ويتوجهون إلى الحسين وهم يلبون النداء، نداء لبيك يا حسين. ونشاهد قضية أن أصبحت زيارة الحسين علامة أو من علائم المؤمن أو علامات المؤمن خمسة، وآخرها زيارة الأربعين. إذن أصبحت زيارة الحسين هي عنوان وهي صفة للمؤمن الذي يريد إبراز إيمانه عندما يزور الإمام الحسين سلام الله عليه، عبر قول الإمام الحسن العسكري. كيف تقرأ وكيف تشاهد هذه الجموع التي تأتي وتزحف إلى قبر الحسين بالملايين، ومن العراق ومن خارج العراق، من المسلمين وغير المسلمين، وأنت تشاهد هذه القلوب عندما تقف عند الحسين هي باكية ملبية وكأنك في بيت الله الحرام.
نعم، الحسين عليه الصلاة والسلام مثل روح الإسلام وجوهر الإسلام وروح القرآن وروح النبوة التي مثلها خاتم الأنبياء جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبتضحيته في الحقيقة جعل الله كما في دعوة إبراهيم الخليل واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، الله تعالى زرع هذا الحب في قلوب هؤلاء الزائرين الذين كما ذكرتم يأتون سعيا على الأقدام من البصرة ومما أبعد من البصرة من الفاو، يأتون مشيا ولهم وسائل سفر، يمكنهم ركوب السيارات أو ركوب العجلات، ولكنهم يأبون إلا أن يأتون حتى تتورم أقدامهم، بعضها تسيل دما، ولكنهم حتى في العام الماضي وقبل العام الماضي كان رصاص العدو يلعلع على رؤوسهم، ما هربوا وما خافوا، استمروا على سيرهم نحو قبر الحسين.
سيدنا نشاهد الأطفال، نشاهد الشباب، نشاهد الكهول، نشاهد كبار السن،
نساء شابات يحملون أطفالهم وهم مشاهد،
كبار السن الذي لا يستطيع ولا يقوى على المشي ولا يقوى على الركوب في السيارة ويأتي زحفا من محافظة أخرى. كيف أعطى الحسين كل هذا؟ كيف أعطى الله عز وجل للحسين كل هذا؟ ماذا أعطى الحسين إلى الله؟
الحسين أعطى كل شيء لله، أعطى نفسه، أعطى شيبته، أعطى رأسه، حتى عظام صدره رضي أن تداس مرتين، مرة قبل الشهادة ومرة بعد الشهادة. هناك نصوص، نص على الإمام المهدي سلام الله عليه في زيارة الناحية المقدسة يقول يا جدة وهويت إلى الأرض جريحة، جريح بعد مذبح، وهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. هذا ما قبل شهادته، كل ذلك برضا من الحسين وبتسليم من الحسين إلى أمر الله سبحانه.
ولو كان الحسين لديه الحياة أعطى إلى الله أكثر من ذلك. وأنا أستشهد بقول السيدة زينب، ما هو غاية السيدة زينب عندما تقول إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى؟
بالفعل سيدة زينب عليه السلام جاءت يوم 11 من المحرم صباحا عندما أراد العدو أن يخرجهم إلى الكوفة، جاءت إلى، هي الوحيدة التي عرفت جسد أخيها لأن الرأس ما كان موجود والملابس ما كانت موجودة. السيدة زينب بريحة الأخوة وبعلمها الثاقب عرفت جسد أخيها، مدت يدها تحت ذلك الجسد المقطع، رفعت رأسها إلى السماء، قالت اللهم إن هذا الحسين بن علي قربان نبيك محمد فتقبله بأحسن القبول.
أي قربان هذا؟
حتى أن سكينة عليه السلام بنت الحسين ما عرفت أباها، قالت يا عم جسد من هذا الذي تبكين عليه؟ ولا نلومها لأنه ما رأت علامة، لا رأس ولا ثياب. قالت بني هذا جسد أبيك الحسين. عند ذلك طرحت سكين نفسها، وضعت شفتها على نحر أبيها المنحور وقالت ما قالت.
نعم سماحة السيد، ولو قرأنا منحة السماء لهذه الدماء الزاكية والآلام التي عاشها أهل البيت سلام الله عليهم في سببهم وهتك حرمتهم.
نعم، في الحقيقة كل هذه كانت في سبيل رضا الله عز وجل. على سبيل المثال دعوني أضرب لكم آية واحدة: يريدون ليطفئوا نور الله. يريدون ليطفئوا نور الحسين، نور الله، تقرأ في زيارته: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة. الأئمة كلهم نور، الأنبياء كلهم نور، ولكن نور الحسين نور عظيم. في عرض التاريخ بنو أمية كانوا يقطعون أيدي الزوار، يسملون عيونهم. بنو العباس جاءوا فزادوا أكثر. هارون العباسي الذي يسمونه بالرشيد، وما هو بالرشيد؟ قطع السدرة التي كانت علامة على قبر الحسين عليه السلام. والمتوكر العباسي الذين يسمونه ناصر السنة بشربه الخمر، بعدوانه على ذرية رسول الله، نبش وهدم قبر الحسين 17 مرة. 17 مرة، هو ما كان في الحكم سوى 20 سنة.
والآن أين قبر الحسين؟
والآن أين قبر المتوكل؟ أين قبر هارون؟ اسألوا التاريخ. وهذا قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. ولقد قالت زينب برواية جدها رسول الله: ولتجتهدن أئمة الكفر، من أمثال المتوكل وأمثال الذي يسمونه ناصر السنة، أئمة الكفر وأشياع الضلالة في تطميسه، فلا يزداد إلا علوا وأمره إلا ظهورا. نبشوا قبر الحسين فضربتهم الصاعقة. واستخدم المتوكل لهذه العملية الشنيعة قائد يهودي، إبراهيم الديزج، على فرقة من اليهود. علم أن حتى السنة، حتى أتباع السنة ما يعملون هذا العمل، لأن حب ابن رسول الله في قلوبهم.
سيدنا، لا نقف عند القباب التي تناطح السماء، القبة والمنائر التي تناطح السماء علوا وارتفاعا، ولكن نقف عند موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه الصورة في التعامل مع أهل بيت النبوة. ولو نذكر فد موقف من هذه المواقف: توبيخ ابن عباس ليزيد، إضافة إلى حادثة سهل بن سعد الساعدي، إضافة إلى حادثة مكحول صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تقرأ هذا المنطق؟
في الحقيقة الصحابة الشرفاء المنتجبين الذين ثبتوا على دين الإسلام ولم يرتدوا على أعقابهم،
نذكر مواقفهم،
نذكر مواقفهم معروفة. مثلا زيد بن أرقم، زيد بن أرقم في يوم دخل رؤس الحسين إلى الكوفة، كان في الكوفة، قال: مروا بالرأس علي وأنا في روشن. روشن يعني شباك. فنظرت إلى الرأس وشيبته مخضبة بالدماء، وهو على رأس رمح طويل، وهو يتلو هذه الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فقف والله شعري، هذا كلام زيد بن أرقم الصحابي، وقلت: والله يا ابن رسول الله إن رأسك أعجب وأعجب. من الصحابة الأجلاء جابر بن عبد الله الأنصاري، جاء من المدينة المنورة إلى كربلاء يوم 40 لزيارة قبر الحسين، وخبره مع عطية العوفي معروف. سهل بن سعد الساعدي رأى موكب السبايا في الشام. المنهال بن عامر أيضا من الصحابة التقى بزين العابدين عليه السلام وقال له: يا ابن رسول الله كيف أصبحتم؟ قال: كيف أصبحنا؟ أصبحنا كبني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. ثم قال: إن الخربة، يا منهال، إن الخربة التي نحن فيها ليس لها سقف يكننا عن الشمس في النهار وعن البرد في الليل. الصحابة كان لهم ابن عباس ابن عم رسول الله وابن عم الحسين، كان له ذاك الموقف المشرف في توبيخ يزيد. هؤلاء الصحابة الأجلاء، هؤلاء الذين نفتخر بهم، زيد بن أرقم وابن عباس وجابر وسهل بن سعد وأمثالها.
سيدنا، سنكمل هذه الرحلة لضعن الحسين وركب الحسين من كربلاء إلى الشام، ولكن بعد أن نأخذ فاصل قصير ونعود لك
سيد.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود لكم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا، وسنكمل الحديث مع سماحة آية الله السيد مرتضى القزويني حول هذه الرحلة، رحلة الآلام، رحلة السبايا من كربلاء إلى الشام، ونبدأ ما هي الرسالة سماحة السيد التي أراد الحكم الأموي إيصالها في رفع رؤوس الشهداء وفي مقدمة الشهداء رأس أبي عبد الله الحسين على الرماح والطواف بها وببنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمصار الإسلامية، مرورا بكربلاء، مرورا بالشام وإلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. المثل المعروف يقول: رب ضارة نافعة. أراد بني أمية أن يملأ الرعب والذعر في قلوب معارضيهم بأن يقولوا: هكذا نفعل بمن يعارضنا، نقتله شر قتله ونسبي نساءه ونحمل رؤوسهم بهذه الكيفية. ولكن سبحان الله، سبحان الله، أراد بني أمية شيئا وأراد الله شيئا آخر. أولا، استخاب الحسين أهل بيته وبناته الصغيرات معه في هذه الرحلة كان فيها سر إلهي. ابن عباس ما كان إمام معصوم، ولكن لم يبلغ علمه علم الحسين، قال له: يا ابن رسول الله، إلى أين تمضي؟ إلى العراق، وقد علمت ماذا فعلوا بأبيك وأخيك. قال له الحسين: يا ابن عباس، إن الله شاء أن يراني قتيلا مضرجا بدمي. قال: إذا كنت ماضيا إلى القتل فما معنى لحملك هؤلاء النسوة معك؟ قال: يا ابن عباس، إن الله شاء أن يراهن سبايا. مشيئة الله عز وجل، والله حكيم، لا يفعل شيئا ولا يشاء شيئا إلا عن حكمة وعن مصلحة. حقيقة لولا خروج هذه السبايا والرؤوس بهذه الكيفية، ولولا الكرامات والمعجزات التي شهدت من رأس الحسين، ولولا خطبة أخته زينب في الكوفة، ولولا خطبتها في الشام، ولولا خطبة زين العابدين، لقضى بنو أمية على هذه الثورة ولماتت في مهدها.
نعم سمعت.
في الحقيقة، أولا، زينب عليه الصلاة والسلام لما أدخلت على مدخل الكوفة، تقول الروايات اللي رواها أعلام السنة وأساطينهم كالطبري وابن الأثير وأعلامنا كشيخ المفيد، يقول: اجتمع أهل الكوفة للتفرج على العائلة وعلى الرؤوس، عائلة الحسين عليه السلام. يقول: بشر بن حذلا ولم أرى يومئذ خفرة أنطق منها، كأنها، يعني من زينب، كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وقد أومأت، أومأت يعني أشارت إشارة واحدة، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. هاي نص العبارة أقرأها لكم، يذكرها كل المؤرخين. زينب تؤشر أجراس تتوقف، كل دابة، كل ناقة، كل دابة في عنقها جرس. من الذي وقف هذه الأجراس؟ من، أي قوة؟ بإشارة من زينب. وافتتحت الكلام بحمد الله وقالت: يا أهل الكوفة، أذكر لكم جملا قصيرة، قالت: يا أهل الكوفة، أتبكون؟ فلا رقعت الدمعة ولا قطعت الرنة، إنما مثلهم كمثل التي نقضت غزلها، أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون، إلى آخر خطبتها. زينب عليه السلام في مجلس ابن زياد الطاغي، قاتل أخيها ذاك الطاغوت الجبار، يسألها ابن زياد، يقول: يا زينب، كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ من الذي يستطيع أن يقاوم بالصبر وبالبلاغة وبالشجاعة؟ زينب عليه السلام تقول: ما رأيت إلا جميلة، ما رأيت إلا جميلة، تسمي شهادة أخيها الحسين جميلة. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. أي رجل، أي بطل، أي شجاع عنده هذه الجرأة؟ هذا من جملة ما أدى يعني خروج السبايا بهذه الكيفية. ثم عادة الرأس لما ينفصل من البدن، الرأس يموت، الرأس يذبل، اللون يصفر، الشفاه تذبل، أثر الموت، ميت بعد. ولكن أثر الحسين بشهادة الأعداء والمسيحيين والمخالفين كان يزهر نوره، حتى أن مروان العدو لما وقعت عينه على رأس الحسين المقتول، هذا أقرأ التاريخ، يقول يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين، كأنما حط بوردتين، شفيت نفسي من دم الحسين.
نعم سماحة السيد، أنت أخذت الآن موقف السيدة زينب سلام الله عليها في قصر يزيد.
نعم.
وهي أصبحت الإعلامية التي نقلت كل الأحداث التاريخية التي وقعت في كربلاء وفي السبايا، في السبي، في سبي الراحلة. ولكن عندما نأتي إلى إمام معصوم ولكن صغير السن وهو مريض، عندما يدخل إلى قصر يزيد تتعالى الأصوات ويقولون إلى يزيد فليرتقي هذا، وما يصنع هذا عندما يرتقي هذا المنبر، ولم يسمي هذا المنبر منبرا، سماه بالأعواد، ولكن يزيد كان خائفا من هذا الإمام وقال هذا ابن بيت زق العلم زقة، هذا ابن بيت كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. ولكن عندما ارتقى المنبر أو الأعواد الإمام السجاد، كيف أفصح عن ثورة أبيه الحسين، كيف أفصح عن السيرة لنهضة الحسين، كيف أفصح عن أهداف ثورة الإمام الحسين؟
في الحقيقة قبل واقعة عاشوراء كان أبو يزيد يعني معاوية خلال 40 سنة وضح لأهل الشام أن أهل البيت بعيدون عن الإسلام، هذول الخوارج. حتى علي بن أبي طالب كان يتهمه معاوية أنه ما يصلي، فلما استشهد في مسجد الكوفة انكشف كذبة معاوية
وقال هل كان يصلي حتى استشهد في
المحراب. ولكن زين العابدين سلام الله عليه لما أدخل هو وأهل بيته والسبايا ورؤوس أهل البيت إلى مجلس يزيد، هناك أمر يزيد الخطيب خطيبا أن يصعد المنبر، والخطباء لكم كلهم عملاء للسلطة، باعوا دينهم شرفهم، ولهم أمثال في زماننا هذا كثيرون من باعوا دينهم للسلطة. قال أمر الخطيب أن يصعد المنبر فيلعن عليا والحسن والحسين ويمدح معاوية ويزيد. الخطيب المأجور صعد المنبر، لعن عليا ولعن الحسين والحسن، وبالغ في بالغ، هاي عبارة موجودة، بالغ في مدح معاوية ومدح يزيد. وزين العابدين يومئذ عليل مريض، أنهكته العلة، ساقاه كأنهما قصبتان لون أصفر، اللي راح يقول هذا بعد ساعات يموت،
الدماء سائلة من رقبة الإمام السجاد.
نعم، هنالك ارتفع صوت الإمام، قال ويلك أيها الخاطب، ما سمع خطيبا، فرق بين الخاطب والخطيب، ويلك أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال يا يزيد ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد كما ذكرتم، فأتكلم بكلام لله فيه رضا، يعني أنت في كلامك أسخطت الله وأرضيت المخلوق. رفض يزيد، ولكن يزيد كان لا يلام إذا رفض. أصحاب يزيد المغرورين بالدعايات المضللة قالوا ائذن له لعلنا نسمع منه كلاما، ما كانوا يتصورون أن زين العابدين العليل المريض له قدرة حتى على النفس حتى على الكلام. قال إنه إن صعد لا ينزل إلا بفضيحته وفضيحة آل أبي سفيان. كلام يزيد أعجبهم أكثر من كلام زين العابدين، يعني كلام يزيد دفعهم على الإصرار أكثر. يعني أي جرأة لهذا المريض الذي بلغ في هذه الحالة إلى المرض والضعف والهزال أن يفضح يزيد، يفضح آل أبي سفيان؟ ما زالوا به حتى أذن له. وقبل ذلك قال يزيد إنه من أهل بيت كما ذكرتم قد زقوا العلم زقا، فأذن له تحت ضغوط الجماهير الذي حوله. صعد، الروايات تقول فخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. نصوص التاريخ الموجودة بأيدينا قليلة ونادرة، ما تذكر تلك الخطبة. أبقى يعني موعظة ذكرهم بالله، بالقيامة، بالنار، بالثواب، بالعقاب، بالجنة، بالنار. أخيرا قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، حتى يكذب يزيد والمتملقين حوله، هؤلاء الخطباء العلماء المزيفين علماء السلطة: أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى. هذا في وصف جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى وصف أبيه، جده أمير المؤمنين، قال: أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. يعني هاي الصلاة اللي صلوها، وهذا جده يزيد، هو وأبوه وجده الذين كانوا يحاربون الإسلام، يحاربون القرآن، يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلوا في الإسلام إلا بسيف جدي.
ولكن سماحة السيد، خطاب الإمام السجاد اختلف عن خطاب عمته زينب.
نعم.
هذا الخطاب الإعلامي الذي اقتصر على التعريف بأسرته ونفسه لم يكون كخطاب السيدة زينب شمولي وعام.
نعم، خطاب السيدة زينب عليه الصلاة والسلام كان توبيخا وتقريعا صريحا واضعا على المكشوف ضد يزيد. قالت له: يا يزيد، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت سطورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماته، إلى أن تقول: منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة. كلمة سيد شباب أهل الجنة يذكرها البخاري وغير البخاري. تنقطها بمخصرتك، العصايا اللي كانت بيده، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشعفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب. ثم قالت: وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء؟ تذكرنا بعمل جدة يزيد هند أم معاوية التي جاءت إلى يوم أحد إلى جسد حمزة سيد الشهداء، شقت بطنه، أخذت كبده وشربت دماء. إيش نتوقع منك وجدتك هذه وأبوك معاوية وجدك أبو سفيان؟ ماذا نتوقع من هذه الذرية؟
نعم سماحة السيد، سنستعرض موقف الشاميين من هذه الذرية الصالحة بعد موقف السيدة زينب والإمام السجاد في قصر يزيد، ولكن بعد أن نأخذ فاصل ونعود لك سماحة السيد. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود لكم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا، وسنكمل هذا الحديث عن آلام الأربعين مع سماحة السيد مرتضى القزويني. وتحدثنا سماحة السيد عن موقف الشاميين الذين حضروا هذه الخطب، خطبة السيدة زينب وخطبة الإمام السجاد، وحقيقة الأسباب التي أدت إلى ترتب عليها مواقف جديدة لدى الشاميين اتجاه ذرية رسول الله.
نعم، أضرب لكم بعض الأمثلة ممكن مثاليا أو ثلاثة. نعم. جوابا على ما تفضلتم من السؤال. موقف الشاميين، أولا 40 سنة كانوا مغرورين مضللين بالدعايات الكاذبة ضد أهل البيت وضد أمير المؤمنين وأولاده. لما سمع خطبة زين العابدين قبل أن يعرف نفسه، العبارة التي قرأتها لكم من المصادر من كتب الشيخ المفيد، يقول: أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب. هذا موقف. وبعد فراغه من الخطبة يقول: فضج المجلس بالبكاء وخشي يزيد الفتنة. هاي العبارة تجدونها نصوص الروايات. لماذا خشي يزيد الفتنة؟ زين العابدين ما شال سيف ولا سبه ولا شتمه ولا قال، إنما عرف نفسه وبين مظلومية الحسين وجده وأهل بيته والسبايا والرؤوس. لماذا خشي يزيد الفتنة؟ لأنهم عرفوا أن معاوية وبني أمية كانوا كاذبين، كلماتهم كلها كذب في كذب في كذب. هذا مثاليا في بداية الخطبة وفي نهاية الخطبة. لذلك أمر المؤذن في غير وقت الأذان، في وقت الصلاة أمر المؤذن أن يقطع عليه الكلام. فلما قال المؤذن الله أكبر قال زين العابدين شهد بها شعري وبشري، يعني أنت شهادتك شهادة كذب وأنا شهادتي شهادة صدق. ثم ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بها شعري، أول قال لا شيء أكبر من الله، ثم قال شهد بها شعري وبشري ومخي. ولما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله من فوق المنبر التفت زين العابدين إلى يزيد قال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت ولا أمت، وإن قلت إنه جدي فلما قتلت أبي؟ هنا ثم قال له نعم إنه جدك فانزل، ما رأى يعني خيارا إلا أن يأمر بنزول الإمام من المنبر بعدما افتضح. ولذلك بعد هذه القضية ما عاش يزيد، وكل عيشته انقلبت عليه المدينة وانقلب عليه الإسلام وانقلب عليه البلاد الإسلامية كلها. وبعد ذلك مجزرة وقعة الحرة صارت، وقعة مكة صارت، وإلى الآن قبره لا يعرف. اذهبوا إلى عاصمة بني أمية وعاصمة معاوية الشام لا يعرف ليزيد قبر.
نعم سمعت سيد. بعدما رجعوا السبايا من الشام إلى مدينة جدهم، بعد رجوع السبايا إلى موطن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو موقف المدينة المنورة منهم؟ كيف دخلوا إلى المدينة ومعهم السيدة زينب وهي أرادت أن تعلن عبر الإعلام ما حصل على ضعن الحسين؟ كيف دخلوا مدينة جدهم رسول الله؟ كيف استقبلوهم أهل المدينة؟
في الحقيقة وصل موكب الإمام زين العابدين وعماته وأخواته إلى مدخل المدينة، وزين العابدين أراد أن يخطط تخطيطا ليثير العواطف الحقيقية في هذه الواقعة، فأمر بنصب الخيام خارج المدينة، ما دخلها رأسا، توقف إما لساعات أو لأكثر من ساعات. وهنالك جاءه الله سبحانه وتعالى، أتى بشاعر اسمه بشر بن حذلم أو أي نعم
أو شاعر أو ناعي،
نعم، قال له رحمك الله رحم الله أباك فقد كان شاعرا، فهل تنظم الشعر؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال ادخل المدينة وانع أبا عبد الله، يعني اعلن. فكان زين العابدين يريد أن يدخل بعماته وأخواته، وأهل المدينة قد علموا بهذه الفاجعة حتى يحضروا أنفسهم. فدخل بشر المدينة ونادى في أعلى صوته يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، كلمة عظيمة فيها إثارة. يقول فخرجت المخدرات من الحجال، النساء والعذارة يصرخن وراء بشر، ماذا حصل يا بشر؟ ما الخبر يا بشر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله، وهو ينادي 10 مرات يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يكرر هذه الجملة حتى إذا وصل عند القبر أهل المدينة كلهم بالمئات بالألوف رجال ونساء قد اجتمعوا عليه. فلما رأى الاجتماع قال قتل الحسين، فأدمعي مدرار. أراد أن يعرفهم متى وكيف، قال الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. طبعا هذا الموقف ومواقف أخرى، بكاء زينب سلام الله عليها، خطبة زين العابدين بالباب، ومواقف زين العابدين وزينب عليه السلام، هيج أهل المدينة. وبعد شهور أو بعد سنة ثار أهل المدينة، ثاروا ضد يزيد، وخاصة بعدما ذهبوا إلى الشام وفد منهم شهدوا يزيد الذي يقول أنا أمير المؤمنين، يعني خليفة رسول الله، قائم مقام رسول الله، يشرب الخمر، يزني بمحارمه. هاي العبارة جاءت في تاريخ الكامل، كامل البهائي عندي موجود، بمحارمه كان يزني يزيد، يشرب الخمر، يلعب بالكلاب، يلعب بالقرود والفهود. ولذلك ثار أهل المدينة بقيادة عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة، وخطب هذا الكلام قاله في خطبته.
نعم سمعت السيد. ولكن دخل الإمام السجاد بطريقة إعلامية، لم يدخل بطريقة عادية إلى المدينة، دخل وتجمهر أهل المدينة حتى يدخل إلى المدينة، ولكن أكد من خلال هذه الجموع ومن خلال الناعي والشاعر، أكد الإمام السجاد على إقامة العزاء والاستمرار بالبكاء إذن ما هي الأبعاد التي توخاها الإمام السجاد عليه السلام من هذه الممارسة التي دخل بها إلى المدينة؟
الأبعاد شريفة. الإمام زين العابدين هو بنفسه كان يقيم العزاء ويتلو شعرا ونثرا على مصيبة أبيه الحسين. ابنه الإمام الباقر الذي حضر كربلاء وهو ابن 4 سنوات كان يقوم بنفس العمل. حفيده الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في فترته كان في آخر عهد بني أمية وأوائل عهد العباسيين كان يشجع ويدعو لإقامة المآتم. الإمام موسى بن جعفر كذلك. الإمام الرضا يذهب إلى خراسان ويأتي دعبل الخزاعي. وكذلك الإمام الصادق عليه السلام كما مر علينا في رواية معاوية بن وهب، الإمام الصادق يدعو الله فيقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، يعني يشجع على الصراخ لا على البكاء الصامت، لا على مجرد الدموع بالسكوت، لا، بل يقول اصرخوا. الهدف كل ذلك من هذه التشجيعات والترغيبات في إقامة عزاء الحسين، زيارة الحسين، البكاء على الحسين، المآتم على الحسين، أن ينبه العالم الإسلامي على هدف الحسين وهو الإسلام، وعلى مثالب أعدائه. يعرف بنو أمية من هم بنو أمية، بنو العباس من هم، المخالفون للحسين من هم، وما هو الحسين، وما هم أتباع الحسين.
إذن نستنتج أن اللبنة الأولى التي تأسست في إحياء الشعائر الحسينية والتي نشاهد من خلالها الزوار اليوم يزحفون إلى كربلاء، زاحفين إلى مرقد الإمام الحسين من خلال زيارة 40، هي كانت اللبنة الأولى التي أسسها الإمام السجاد عند دخوله إلى المدينة.
بالفعل بالفعل الإمام السجاد وجابر بن عبد الله أيضا جاء من المدينة، يعني لا نعرف أنه جاء راكبا، ومن المحتمل أن يكون أيضا جابر من الماشين إلى قبر الحسين عليه الصلاة والسلام.
إذن هو أول من زار الحسين في يوم 40؟
في يوم 40، هاي الزيارة هذا الرواية المعروفة المشهورة.
كيف زار الإمام الحسين وكيف تأدب عند ضريح الحسين؟ أهل البيت سلام الله عليهم كيف زاروا الإمام الحسين؟ الصحابة الأجلاء كيف وصلوا إلى الحسين؟ وعلى سبيل المثال جابر بن عبد الله الأنصاري والذي كان معه كيف وصل إلى الحسين؟ كيف أداب الزيارة إلى ضريح الإمام الحسين؟
طبعا جابر بن عبد الله من أصحاب رسول الله المحترمين الذين نحن نجلهم ونقدسهم ونصدق رواياتهم وكلامهم. معه رجل اسمه عطية العوفي. عطية يقول وصلت أنا وجابر إلى مقربة من قبر الحسين عليه السلام، فذهبت إلى شاطئ الفراش فرات، فاغتسل ولبس أطهر ثيابه وخرج من النار وهو يقصر في خطواته، معناه أن كل خطوة إلى زيارة الحسين فيها من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وكان ذاكرا يسبح الله ويقدسه إلى أن وصل إلى القبر. يقول ولما وصل إلى القبر قال المسنيح، مما يدل على أن جابر كان مكفوف البصر، إما مكفوف البصر أو أن الدموع والدهشة وشدة المصيبة أفقده البصر. قال ألمسني، فألمسته القبر، فرمى نفسه على القبر وصاح 3 مرات يا حسين يا حسين يا حسين، وقد خلقته العبرة. فقم ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، ثم اعتذر هو عن الحسين، قال وكيف وأنى لك بالجواب وقد فرقوا بين راسك وبدنك، وأنى لك بالجواب وقد قطعوا بين أثباجك ونحرك. ثم قال أشهد أننا قد شاركناكم فيما أنتم فيه. قلت له يا جابر كيف شاركناهم؟ سلم على أصحاب الحسين، السلام على المنيخة بقبر أبي عبد الله، سلم على الشهداء، على أبناء الحسين. فقلت له كيف شاركناهم والقوم قد قطعت رؤوسهم وأيتمت أطفالهم وأرملت زوجاتهم ونحن لم نهبط واديا ولم نصعد جبلا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم.